بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا كتاب خصائص الحسين المعروف بالخصائص الحسينية، خصائص الحسين ومزايا المظلوم للمرحوم الشيخ جعفر التستري. قبل أن أدخل في هذا الكتاب أبين نقطة، وهي أن يعني الماعة صغيرة حول مؤلف هذا الكتاب. الشيخ جعفر التستري من العلماء العاملين، من أصحاب التهذيب والرياضات الروحية، ومن الواصلين إلى درجات عالية في الزهد والتقوى واليقين. وسننظر إلى المقدمة وما يقول فيها، وسنقرأ المقدمة إن شاء الله، لأن في هذه المقدمة أمور أخلاقية مهمة مع بعض التعليقات لعله إذا أمكن. أما الشيخ جعفر التستري رضوان الله عليه، يعني لا يمكن بهذه العجالة الحديث عنه إلا أنه من المجتهدين الذين كانت لهم الخصوصية في أنه رغم أنه مجتهد وعالم وفقيه، كان يمتاز لعله عن غيره من الفقهاء بهذه الميزة، أنه كان يصعد المنبر، وربما تقول كثير من العلماء يصعدون المنبر، لا، كانت ميزته يرتقي المنبر يعظ الناس ثم يقرأ القراءة الحسينية، ولكن بالطريقة اللي كان يمكنه بها. وأنه رحمه الله لعله الأستاذ الأول لخطباء المنبر الحسيني في مسألة الحافظ. أنا أشرح لكم هذه النقطة. الخطباء قديما قبل الشيخ رحمه الله، المشهور والمعروف عندهم، كانوا إذا ارتقوا المنبر، إذا أرادوا أن ينقلوا أشعارا أو نصوصا يقرؤوها من على الكتب، من الدواوين والكتب التي كانت تعد، مثل منتخب الطريحي مثلا. العرب كان يقرؤون منتخب الطريحي وبعض الكتب الأخرى المعدة، مثل مثير الأحزان وأمثال هذه الكتب، كتب المقاتل القديمة، مثل الملهوف واللهوف للسيد ابن طاووس رحمه الله، ما نريد أعدد أمثال هذه الكتب. كان الخطباء يقرؤون نصوص من على هذه. تقريبا العالم الأول والخطيب الأول الذي جعل القراءة من دون كتاب، ومن بعد صارت هذه الخطابة بهذا الشكل، لعله المؤسس لهذه المدرسة، هو المرحوم الشيخ جعفر التستري رضوان الله عليه، حيث نقل عنه أنه كان يقرأ بعض النصوص من كتاب الروضة، وكتاب أعد لخطباء المنبر الحسيني لقراءة المراثي والمصائب باللغة الفارسية، فلذا كان يصطلح عليه روزخان، يعني يقرأ الروضة. سابقا كان يقرؤون الروضة. العرب كما قلت يقرؤون أحد الكتب الإيرانية، كانوا يقرؤون كتاب الروضة، فكان يصطلح عليهم الروزخان، والآن يقولون روزخونية. هذا الاصطلاح القديم اللي يقرؤون الروضة كان سابقا. فهو كان يأخذ الكتاب الروضة ويقرأ منه بعض النصوص وبعض الأشعار على المنبر، ولكن الشيخ رحمه الله قدس الله نفسه كأنه شوية عينه أصيب بالضعف فيها، فكان رضوان الله عليه قد شكى لأبي عبد الله الحسين الإمام الحسين، شكى ضعف عينه وأنه غير قادر على القراءة، وكأنه يستصعب أن يحمل كتاب الروضة معه، كان يحب يحفظ النصوص ويقرأها. وقلت أنه المجدد لهذا الفن، قراءة النصوص على الحافظ كأنه هو المجدد لها. فرأى في المنام الإمام الحسين عليه الصلاة وأزكى السلام في مجلس، فدخل الشيخ جعفر التستري رضوان الله عليه على الإمام، رحب به الإمام، أجلسه بجنبه حسب هذه الرؤية، وهذا يدل على القرب المعنوي وإخلاص الشيخ رضوان الله عليه، كما سنشير إن شاء الله فيما بعد إلى مراتب الحب والإخلاص للإمام الحسين، هي التي تعطي الإخلاص والقرب لله تبارك وتعالى. الغرض أنه الشيخ رضوان الله عليه يقول: كنت جالس بجنب المولى أبي عبد الله، فقال مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه لحبيبنا مظاهر، لحبيب، قال: يا حبيب، هذا ضيفنا الشيخ، أعطيه من الحلوى. يقول: أنا كأنه شكوت للإمام، فقال لحبيب: أعطيه من الحلوى اللي عندنا. فيقول: قدم صحن من الحلوى، أنا فد مقدار أكلت منه فانتبهت من نومي. يقول: عجيب، كأنه لذة تلك الحلوى فشي غريب كان. يقول: أنا انتبهت من نومي، فردت أصعد المنبر بعد ذلك، جبت كتاب الروضة قرأته، شفت شنو ماذا أقرأ من الروضة في ذهني موجود، انتبهت على نفسي، شفت كتاب الروضة أنا حافظه. ببركة الإمام الحسين صلوات الله عليه. فمن ذلك اليوم فما بعد ما كان الشيخ رحمه الله يحمل كتاب الروضة معه. الخطباء الآخرين تعلموا من الشيخ، قاموا يحفظون النصوص والمقاطع التي تذكر في كتب المقاتل، ينقلوها إلى الناس ويعقبون عليها بالأشعار، قاموا يحفظون الأشعار، وتطور لعله المنبر الحسيني من ذلك الزمان، مع أنه كان عالم، كان فقيه، كان أستاذ في علم الأخلاق، ولكن كان يصعد المنبر ويقرأ القراءة الحسينية، وهذا أمر يدل على شدة ارتباطه بالإمام الحسين صلوات الله عليه. وإن كان في بعض المجامع عند بعض الناس يعد هذا عيبا، لكن هل طاعة الله عيب؟ هل ما يقرب إلى الله يكون عيبا؟ نعوذ بالله. لعله هذه النظرة الخاطئة أن نطهرها من أنفسنا ومن مجتمعنا، وعلى العكس من ذلك، كل شخص من الشعراء كان يدخل على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حينما يقرأ قصيدة أكثر يقربه الإمام. هذا الأمر، قراءة المرثية، هذا يقرب إلى الإمام الحسين وإلى إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما أستطيع أن أتجاوز بعض النقاط وأدخل في الكتاب، يعجبني بعض النقاط أن أشير إليها لعظمة صاحب هذا الكتاب وعظمة الموضوع الذي كتب عنه. كتب عن موضوع عظيم جدا، كتب عن الإمام الحسين ومن أعظم منه صلوات الله وسلامه عليه. نقل سمعت هذه القصة من المرجع الراحل الإمام السيد محمد الشيرازي قدس الله نفسه الزكية، وهذه القصة أيضا سمعتها من أستاذنا المرجع الكبير آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي أدام الله ظله الشريف، ولكن سأنقلها على ما سمعتها من المرحوم الإمام الشيرازي قدس الله نفسه، لأن أنا سمعتها من السيد الإمام الشيرازي أولا، ولعله والله العالم أكثر قطعا أكثر من 20 سنة قبل أنا سمعت هذه القصة منه. هذه القصة معالمها عن الشيخ جعفر التستري رضوان الله عليه أنه كان قد سافر من النجف إلى مشهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وفي طهران استقبله العلماء والمؤمنون في طهران، وهناك مسجد كبير يعرف مسجد شاه قديما، طلبوا من الشيخ التستري أن يأتي ويرتقي المنبر ويعظ الناس لمكانته في المجتمع. يقال أنه الشيخ قبل، فالمسجد كان غاصا بأهله ذاك الزمان قبل أكثر من قرن ونصف تقريبا، قريب 150 سنة تقريبا، والمسجد غاص بأهله، فصعد المنبر. يقولون هواية ما طول على المنبر. اسمع هاي القصة الدقيقة العبرة، هواية ما طول على المنبر، فالناس قالوا شيخ جعفر التستري اليوم أي آية يتناولها بالباحث؟ يا آية راح يجيبها، يا رواية راح يجيبها، يا قصة راح يجيبها، وإذا قرأ مصيبة يا مصيبة راح يجيبها، والناس آلاف مؤلفة مجتمعون، إيش راح يسوي الشيخ جعفر؟ ناس متأثرين به. الشيخ جعفر من امتيازاته أنه كان إذا طلب منه أن يتكلم في الموضوع على المنبر، إذا طلبوا من الناس يفكر فترة بعد ذلك يشوف يلبي طلب الناس أو لا، أروح حاشية وأكمل القصة، قصة في بطن قصة أجيب، بس ليش القصة؟ لأنه مهمة، هاي لا بأس أن تكون مقدمة لها وإن كان بالعرض جت بعد. يقال أنه في النجف الأشرف في زمان، طبعا كان أواخر الناس كان يمتلكون العبيد، أواخر الزمان كان يعني ذاك الوقت، بعد شوية شوية تقلصت أمور العبيد، كان موجود بزمانه. كان يصعد المنبر في النجف الأشرف في بعض الأماكن، فجاءه غلام عابد وسر الشيخ، همس في أذنه، قال له شيخنا هذا اللي يملكني هواي يحبك، فإذا تقدر ويحضر مجلسك كل يوم وين ما تقرأ أنت يحضر، ومتأثر بيك ومغرم معجم بك، فالشي غريب جدا، فلو تكلمت أن يعتقني. تكلم عن المنبر في عتق العبيد، قال لا إن شاء الله. فأخذ هذا العبد كل يوم يسأل وين الشيخ يقرأ، وكان يصر على مولاه أنه الشيخ فلان مكان يقرأ، خلي الروح يظهر إعجابه بشيء وعنده شغل وياه، ولما وصي مولاه هم كان يحب الشيخ، قل له يلا نروح. يوم يومين ثلاثة ما تكلم الشيخ، أربعة خمسة عشرة شهر شهرين ما تكلم الشيخ، ظل فترة قلق هذا يكون الشيخ نسى، كان يتقرب يم الشيخ يخجل يقول للشيخ، بعض أوقات كان يأشر له يقول لا أتكلم أنا إن شاء الله. مضت 4 أشهر، فرد يوم يقول كنا حاضرين تحت منبر الشيخ، الشيخ تعرض لمسألة العتق، وأن من أعتق مؤمنا أعتقه الله من جهنم من النار. هذا همات الغلام مالته في جنبه مسك يديه قال له أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. كيف بس بعد 4 أشهر لما خلص اجى للشيخ تشكر منه، قال له اشكرك مولاي رحم الله والديك، هذا اعتقني بالمجلس بس ليش طولت 4 أشهر؟ قال له انا ما كنت ما اعتقد غلام لحد الان، امكانيتي هم كانت محدوده، فيها 4 أشهر جمعت اشتريت فرد غلام اعتقته اليوم او البارحه، انا اعتقد غلام عجيب، أمر بسيط سواء أعتقد أو ما أعتقد مو مشكلة. قطعا هذا الرجل كان يتأثر بس ما كان يحب يقول هذه الكلمة إلا أن يعمل بها، لاحظت؟ فأرجع إلى أنه الناس متحضرين من الصباح، اللي جاي متأخر ماكو مجال في المسجد، مسجد كبير جدا ماكو مجال فيه. فشافوا الشيخ ده يجي من بعيد وحده متنكر في حالة خاصة، فسحوا له الطريق، فرجوا له سماطين، الشيخ سلم على الجميع حياهم دخل، شيخنا تفضلوا على المنبر تفضلوا على المنبر، صعد على المنبر قعد على المنبر، الناس تعاين الآية شنو الرواية شنو التفسير شنو، الشيخ رجل فقيه عالم خطيب عادي، خطيب خطيب فقيه عالم مجتهد، الناس يرجعوا له في التقليد. قعد على المنبر الناس تعاينه، يا الله يا الله يا الله تنتظر، الشيخ قال بسم الله الرحمن الرحيم، الناس قامت تبكي معجبة به مغرمة به. قال لهم يا جماعة أنا ما أقدر أذكر لكم آية ولا أقدر أذكر لكم رواية، أذكر لكم فرشي شفته الآن بالطريق، شيء رأيته في الطريق هذا اللي أذكر لكم إياه. قال الآن شنت أجي، تدرون سابقا سيارات ما كان، الجوس الطابوق ذني يحملوهن تكرمون على حمير. قال الآن في طريق كنت أجي شفت فرد مجموعة من الحمير محمليها جوس، فأنا وقفت حتى هاي الحمير تتعدى تروح. يقول في هالأثناء شفت فرد حمار عايني نظر إلي، يقول شفت حمار نظر إلي، اقرأت في عينيه وفي نظرته، قال لي جعفر شوف الحمل على ظهري وصلته، هذا تكليفي أنا، لتقول الحمار ما أدى تكليفه، جعفر أنت أحسن مني أديت تكليفك، ما حملك الله أديته أو لا؟ قال والله أنا ما أدري ما أدي تكليفي ولا. فقام يبكي الشيخ رحمه الله. قالوا فأخرجوا 10 من المسجد مغمى عليهم من كثرة الضجيج والبكاء الذي حصل في المجلس. هكذا كان الشيخ رحمه الله بهذا الشكل، كان يقرأ سبحان الله، واللي يلتفت لك حمارة عاينة تقرأ في نفسه تشوف شنو دي يحكي لك. ولكن هذا الرجل العارف يقرأ ما يدور حوله، وشبيه بهذا المعنى، مع أنه وإن كان كلامي مو فيها الجانب هذا، ولكن ما سمعت من بعض أساتذتنا أنه في منطقة سبزوار في إيران كان ينزل الثلج كثيرا، ينزل الثلج هواية هناك. كان الشيخ المرحوم ملا هادي السبزواري سألوه طلبته، كان 4-5 طلاب يحضرون عنده يدرسهم، سألوه شيخنا شو تقولون بكرة نيجي درسي ولا؟ قال إذا استمر الثلج، نزول الثلج الوفر، بعد احنا ما نقدر ندرس بكرة. يقول ثاني يوم الطلاب كلهم ما اجوا، فد اثنين كان جايين بالمسجد قاعدين، شافوا الشيخ اجى مع انه دا ينزل وفر والارض كلها ثلج، وصعب عليه الشيخ يجي الى الدرس. قالوا لشيخنا اعلنتوا انه اذا استمر نزول الثلج ما راح تجون للدرس، فشنو صار؟ قال في الواقع انا فد نافذة عندي مطلة على الخارج، افتحتها تحت النافذة اشوف دا ينزل، شفت دا ينزل ثلج، بس شفت فالشي عجيب، شفت ذول الناس اللي عندهم ابقار، ابقارهم تسرح يتركوها الصبح تطلع بالليل ترجع، شفتهم تاركين ابقارهم والابقار دا تمشي بالثلج. قلت سبحان الله، هم البقر اكثر من همي، انا اريد ادرس علم هم ما عندي، هذه الابقار تريد تملأ بطنها هم عندها، هاي تطلع وما يهمها الثلج، وأنا هالشكل. ذول الأولياء، ذول اللي من ينظر إلى ما حوله يقرأ، يقرأ ما حوله، ما يعبر عنه باستنطاق الكائنات، يعني اقرأ الكائنات واستنطقها واستنطق ما يدور حولك، هذا أمر مهم جداً. أرجع إلى الكتاب، كان مقصودي أن أقرأ بعض العبارات من الكتاب وخصوصا هذه المقدمة. وعرفنا أن المؤلف فقيه عالم جليل ثقة ورع، وشتري تعتبر له درجات من الزهد عالية، ونقل عنه أنه من أصحاب الكرامات، وسمعت بعض العلماء كان ينقل عنه أنه كان له قدرة طي الأرض، كانت تطوى له الأرض ليالي الجمع، قيل أنه كان في بعض ليالي الجمع يذهب للعمرة ويرجع، وإذا رجع يكون عند زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. إذن أمور ومعنويات كادت أن تنعدم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نفهمها ونعيها، وأن نسير على الخطى والإخلاص إن شاء الله. في هذه الكتاب، في هذه المقدمة، قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سيما محمد المصطفى وأهل بيته أعلام الهدى صلوات الله عليهم ما دامت السماوات العلى. أما بعد، فيقول الأحقر ابن الحسين جعفر التستري، إنه لما اشتعل الرأس شيبا وامتلأت العيبة عيبا، عيبة يعني الخزينة، خزينة أعمالي امتلأت عيبا ورأسي امتلأ شيبا، كبرت أنا، رأيت أني ذرفت على الستين، عبرت 60 سنة، 60 سنة عبرت عنها، ولم أظفر بعد على ثمرة، ما أدري لحياتي أكو ثمرة أو ماكو ثمرة، ولا حصل لأيام الماضية، ولا حاصل لأيام الماضية، هالزرع اللي زرعته مدى أشوف إلى حاصل، ولا طائر للعمر الفائت، وعلمت أن الباقي باقي أيام حياتي يمضي على نحو الماضي، باقي أيام حياتي هم تروح. خاطبت النفس الجانية اللاهية، هذا مما يعطينا أنه الإنسان دائما لابد أن يكون في حساب. الشيخ رحمه الله دا يكتب هذه المقدمة حتى نتنبه، مو أنه هو ما كان متنبه، مو أنه واحد لما يصير عمره 60 سنة يلا يتنبه، 60 سنة يصير عمره يلا ينتبه على نفسه، لا، من الأول لابد أن ينتبه. إن الله يحب الشاب التقي، الشاب إذا يكون تقي الله يحبه، الله يقدره، مو حينما يكبر الإنسان بعدين يفكر أنه يتوب ويتقي الله تبارك وتعالى، لا. صحيح هذا الأمر يقول أنا ذرفت على 60 وكذا وشي، ما إلي حاصل وزرعي ما إلي شي وكذا، ولكن هذا مو أنه يقول يعني أنا استوني منتبه على حياتي، يقول يعني لا يصير واحد يوصل للستين وينتبه على عمره، من الأول خليه يفكر. خاطب نفسه، يا ويحك مضى ربيع الشباب فلا تعطف عليه خريف الشيب، ليصير شيبك مثل شبابك زين، وفاتك الهرف في المزرعة، المزرعة خالية بعد شنو به حتى تقطفه، فلا يفوتك الآف الشيء البسيط، الباقي من العمر ماكو شيء، أصل العمر راح. وقد بذرت في إتلاف أكرار من البذر، بذرت الأكرار من البذر، كان عندي البذر الكثير، الأطنان من البذر اللي كان عندي بذرته، راح أتلفته، بقت عندي شوية من البذور، هاي البذور الباقية إذا ما استفيد منها هاي هم تروح، إذا ما انتبه عليها هاي هم تروح. فلا تضيع الحفنة الباقية من البذر، حفنة باقية بعد، أصل البذر الأكرار راحت. وقد ضيعت من المتجر النقود من رأس المال، رأس المال راح، الفلاسين بقيت، مثل في الفقه أكو باب وكتاب المفلس، كتاب المفلس من ذهبت غالب أمواله وبقيت الفلاسين، أصل أمواله راحت الفلاسين. فلا تضيع قليل المتاع الكاسد، هذا القليل الباقي هم لا يروح البائر. ثم ناديتها، ناديت نفسي، يا مسافرا بلا زاد، اللي يسافر هسه ربما الآن اللي يسافر كالطيارة منا أنا إلى مشهد، بعد ساعتين هو في مشهد، 1500 كيلومتر قطع هاي المسافة أو أكثر، قرابة 2000 كيلومتر هو قاطعها، لاحظتوا في ساعات سابقا مو هالشكل، اللي يريد يطلع لابد أن يحمل الزاد معه، ويا راحلا ولا جواد، اللي يرحل ماشي خم يكون عنده في الجواد يركبه، ويا زارعا أشرف على الحصاد، يا طائرا بالموت يصطاد أو يصاد، باكر عقبه يصيدك الموت، انت طائر يصيدك الموت، ها لتتصور التباقي، يا تاجر البهرج بلا جياد، ش عندك التاجر بيها بهارج، اشياء بسيطه لونها مغري وهي لا ثمن لها، مثل اللون الأصفر والأحمر اللي يغري الأطفال، هاي باقي عندك؟ يا ظالم النفس والعباد، هل سمعت قول الله إن ربك لبالمرصاد؟ دا يوعي نفسه، دا يتكلم مع نفسه. لا عمر باقي، لا حصاد أكو، لا ثمار أكو، لا شيء أكو. الآن أنا أشرفت على الموت ثم أيقظتها. التنبه، التنبه، تنبهي، فقد شارفت العقبة الكؤود، وصلت إلى العقبة اللي لازم تعبريها. قدامي أكو عقبة لازم أطفر، فلاقتحم لها اقتحام، فلاقتحم العقبة والرجل حافية، وما لك مركب تمشي مشي. ثم خوفتها الحذر الحذر، حذري، فقد دنوت إلى المنازل المهولة دونها عتوف. راح ينزلوني بالقبور، أماكن مهولة. إذا واحد يريد يجرب، ربما إحنا بعض الأوقات بعض الأمور ما نقدر نستوعبها بشكل جيد. إذا صدق واحد يريد يستوعب المنازل المهولة، روح مغرب، دنيا المغرب. بالليل ما تقدر، بالليل صعب عليك ما تقدر، المغرب أو الظهر اللي ماكو أحد. إحنا رحنا ذا اليوم ظهر إلى مقبرة بعيدة كانت، مو في كربلاء، في غير كربلاء، مقبرة بعيدة كانت، أيام صيف، صدق ما كان أحد بالمقبرة، صدق ما كان أحد، أكو قبور حافريها. بالله عليك انزل 5 دقائق نام بالقبر. فكر إذا الآن أنفاسك منقطعة وجابوك هنا، مفتوح القبر مو مظلم، مفتوح مفتوح، شوف تقدر تطيق 5 دقائق؟ أنت هنا قاعد تقول ساعة أطيق، هذا مو عملي. اذهب إلى القبر، مو بالليل، أقول لك الظهر، هذه القبور المحفورة المهيئة ماكو أحد، مو أنه واحد يوقف يمك، هاي أنس عندك بي، لا لا، ليكون وحدك روح، أحد لا يشوفك، والله تخاف تموت وما حد يدري بيك، أصلا تخاف تموت، يأخذك خوف الموت وأنت نائم في القبر. يعني من تحط رأسك على القبر، صدق أنا راح يجيبوني هنا؟ صدق هذا القبر ننزل بي؟ شوية واحد اللي ذا يريد يدرك هذه المعاني يروح يجرب يشوف. والكهف، والكف صفر، والطريق مخوف. ثم أزعجتها، أزعجت نفسي بقول العجل العجل، الوحى الوحى، فإلى أي زمان تتعامى؟ إلى شو وقت تغمض عينك؟ ليش ما تعاين طريقك؟ باشر عقب الأمانة يأخذوها. إن قدامك يوما لو به، قدامك فرد يوم لو به، هددت شمس الضحى عاد الظلام. عجيب هذا، التفت إلى معنى، إن قدامك يوما لو به هددت شمس الضحى عاد الظلام. الشمس تنكسف، الشمس تنكسف، لو وراها قبر مثل قبرنا، لو وراها يوم مثل يومنا، تنكسف الشمس، تظلم، تتكدر. فانتبه من رقدة اللهو وقم، وانفع عن عين تماديك المناما. اقعد وخر المنام من التمادي، انتبه. ثم صحت عليها بقول إمام المتقين عليه أفضل صلوات المصلين، أيها اليفن الكبير قد لهزه القتير، كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق؟ طوق من النار يحطوه بعنقك ويجروه. ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد، الجوامع هاي الجامعة اللي يشدون بها إيد الإنسان، رجل الإنسان، سامعين الجامعة وقضية الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، أكلت لحمه حتى لحم رقبته. ثم نعيتها، هل قد ما خوفتها وصلتها إلى حالة الناعي. نعيتها إلى نفسها ونعيت عليها. هم نعيتها إلى نفسها، قلت لها خلاص أنت ميتة، نعيت عليها فوق ذلك، أكدت المسألة. ثم نحت عليها بكل لسان نوح، فقيل وحيد عزيز، نوحا على العمر تارة، ثم على أيام الشباب، ثم على أيام الشيب، بالندبة عليها هم أيام الشباب راحت هم أيام الشيب راح. ثم استرحمتها لنفسها، عجيب عبارات، أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرها؟ أنت إذا تشوف غيرك بالشارع دا يمشي يوقع، أو طفل يوقع، إيش قد تحن عليه، إيش قد تتأذى؟ إذا شفت واحد قدامك وقع من شرفة انكسرت إيدي، إيش قد تتأذى؟ إذا شفت واحد دا يعبر الشارع سيارة ضربته، إيش قد تتأذى؟ لازم تتأذى. أنت الآن أنقس من هذا بقولة العراقيين، يعني أتعس حالا، أكثر حالا من هذا. ليش على الأغيار؟ الأغيار تشوفهم وتترحم عليهم، نفسك ما تترحم عليها؟ ليش؟ ليش هالغفلة؟ ما تشوف نفسك بس تشوف غيرك؟ أنت نفسك مشوفها. ثم استرحمتها لنبلي، فقلت لها الغوث الغوث لنفسك، تجهزي للرحيل واستدركي واختلسي فرصة، اسرق اسرق لك فرصة، الفرصة لازم تسرقها، ما تجيك فرصة، لازم قول وتحصلها قبل أخذه القهار المقتدر، قبل ما يسلون نفسك يودوها. ثم خاطبتها بكل كتاب وبكل لسان نبي وإمام، يقول إلى أن حصلت لي حالات انتبهت نفسي، هسه اللي انتبهت نفسي حصلت لي مجموعة من الحالات، سبع حالات حصلت لي، ثمان حالات حصلت لي. بدأ بترتيب الحالات واحدة بعد الأخرى، إن شاء الله نأتي على ذكر هذه الحالات وما فيها من تنبه وما فيها من مطالب أخلاقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم والمعرفة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.